يطيب لي أصدقائي المستمعين أن أستهل لقائي معكم عبر برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرحب من جديد بكل الذين يشتركون معي في هذه الدراسة المنتظمة. صلاتي أن نجني منها فائدة لنفوسنا ولإلهنا كل الحمد على الدوام. ضمن دراستنا في سفر أعمال الرسل انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السابع منه. استمعنا إلى استيفانوس وهو يسرد تاريخ الأمة مبتدئا من إبراهيم، ويسطر لنا مقاومة هذا الشعب لله وتمردهم عليه مع وجود بقية تقية من المؤمنين. ثم انتقل استيفانوس من إبراهيم إلى عهد الآباء، يتحدث عن إخوة يوسف الذين بدافع من الحسد والحقد باعوا يوسف إلى مصر، ولكن الله ساد على الأمور وجعل يوسف سبب خلاص لهم. وقد استمر استيفانوس في سرد الحقائق التاريخية لكي يصل من خلالها إلى الشخصيات البارزة في تاريخهم والتي كانت رمزا للمسيح، مثل يوسف وموسى. ذكر الشعب بخلاصهم من العبودية في مصر مستخدما عبده موسى، وقد بين كيف رفضوا موسى في البداية وأزعجوه. بالرغم من أن موسى تعلم حكمة المصريين، إلا أنه لم يكن مستعدا أن يخلص الشعب. وهكذا بعد 40 سنة في مصر أرسله الله ليتابع تدريبه في جامعة صحراء مديان 40 سنة أخرى، مهيئا إياه لخلاص الشعب. إذن لم تكن تلك الأمور التي مرت بموسى وبالشعب إلا ظلا لتلك التي مر بها الرب يسوع والشعب، إذ كانت تحمل نفس الطابع، فهم لم يفهموا أن الرب يسوع مخلصهم، بل كانوا يزدادون كراهية لأقواله، إذ أنها كانت تدينهم في قرارة نفوسهم. كما وصف استيفانوس تجربة البرية، أراهم أن الشعب كان دائم التمرد، دخلوا إلى الوثنية واستمروا فيها. ثم تحدث استيفانوس عن خيمة الشهادة في البرية وعن بناء الهيكل الذي كان فكرة داود ونفذها سليمان الملك ابنه، وختم خطابه بالحديث عن يشوع الذي قادهم إلى الأرض ويسوع الذي وفر لهم الطريق إلى السماء، كما وأدان الرؤساء بكل جرأة. أما هم فاغتاظوا منه ورجموه بالحجارة حتى الموت بشهادة شاول الطرسوسي الذي أصبح فيما بعد الرسول العظيم بولس. نأتي اليوم إلى التقسيم الثاني في سفر الأعمال، وتذكر مستمعي أننا قسمنا السفر حسب وعد الرب في الآية 8 من الفصل الأول. كان على الرسل أولا أن يكونوا شهودا في أورشليم، وسنرى الآن الرب يسوع يعمل بروحه القدوس من خلال الرسل في اليهودية والسامرة، وهذا القسم يتضمن الفصول من 8 إلى 12. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 8 من سفر أعمال الرسل من الآية الأولى وحتى 13. تفضلي يا ميسون.
وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استيفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر فيليبوس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيليبوس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صريخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيمة، وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره، ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش.
هذا هو شاول الطرسوسي الذي سمح برجم استيفانوس، ها هو الآن يقود حملات الاضطهاد على المسيحيين، الأمر الذي أدى إلى تشتيت المؤمنين في الكنيسة، ولكنه في واقع الأمر كان يقدم معروفا لا ينسى للكنيسة، فقد كان المؤمنون مستقرين آمنين في أورشليم، ولا أظنهم كانوا سيتحركون بالبشارة إلى أي مكان لو لم يأتي الاضطهاد عليهم. في الواقع لم يكن شاول وحده هو الذي أثار هذا الاضطهاد، ولكن شهادة استيفانوس وقتله كانا العاملين المؤثرين في إثارة الاضطهاد وانفجار روح الكراهية والحقد ضد كل من يحمل اسم المسيح. وهكذا برهن الإنسان وهو في أحسن حالاته على أنه ليس ممتلئا بالإثم فقط، بل بالعداوة أيضا ضد الله المحب. وكما ذكرنا كانت الحكمة الإلهية هي التي رتبت أن يتشتت الجميع حتى تنشر بذار الإنجيل في أماكن أخرى لتثمر لمجد الله. منطقتا اليهودية والسامرة هما التاليتان في وعد الرب للرسل، كور اليهودية تحيط بالقدس، أما السامرة فتقع شمال القدس. وحمل رجال أتقياء استيفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. أحب أن أتطرق هنا بعض الشيء مستمعي إلى موضوع دفن الموتى. هناك سؤال غالبا ما يطرح اليوم، هل خطأ أم صواب أن يحرق المسيحيون أجساد موتاهم؟ لا يوجد في الكتاب ما يحرم ذلك، ولا أحد يفقد خلاصه لأن جسده احترق بعد الموت بدلا من أن يدفن، ولكن دفن المؤمن يشبه بزرع البذرة في الأرض لتقوم يوم القيامة، إذ يرقد الجسد منتظرا قيامته، أما الروح فتصعد عند الرب. وهل تحرق البذرة قبل أن تزرعها؟ وهكذا يغدو دفن الموت عند المؤمنين شهادة على حتمية القيامة من الأموات عند مجيء الرب. يقول بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى، هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، كورنثوس الأولى 15:42-44. ومن هنا لا أرى موضوع حرق أجساد الموتى يعطي صورة للقيامة بأي شكل من الأشكال. البعض يتذمر من أن الأرض قد لا تستوعب كل أجساد الموتى، ولكنها لآلاف السنين وهي تبتلع موتاها، وما زال يوجد مكان. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. كان شاول رجلا غيورا على الناموس، وقد اعترف بولس لاحقا بذلك في رسالة فيلبي، من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة، ولكنه هنا يكسر الشريعة في حمأة غيرته، إذ أن الرب كان قد رتب للإنسان أن يكون البيت ملجأه حيث يطمئن قليلا، وها هو يقتحم البيوت بلا رحمة. وكراهية شاول للمسيحيين ترين أن الغضب والكراهية التي يكون دافعها التعصب الديني هي أكثر الأنواع شدة وشراسة، وكثيرا ما يذهب بسببها الضحايا الأبرياء، فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. هذا هو تأثير الاضطهاد، فهو لم يعوق الكنيسة بل ساعد في امتدادها. يقول بولس، ثم أريد أن تعلم أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. أنا لا أعتقد أبدا أن الكنيسة تؤذى من الخارج، بل دائما يأتي الأذى من الداخل كما سنرى لاحقا في فصل تأملنا هذا. نأتي الآن إلى الشماس الثاني والذي استخدمه الله بطريقة رائعة أيضا. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وتنتقل الكلمة الآن إلى السامرة حسب وعد الرب للرسل، وكانت السامرة معقلا للشيطان حيث كان يستخدم السحرة، ولذلك نجد الروح القدس يقيم فيلبس ويؤيده بالمعجزات والعجائب التي كان يعملها أمام أعينهم. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها. فيلبس أيضا كان يمتلك المواهب الخارقة التي كانت لاستفانوس والتي لم تكن ملكا للجميع بل لمن هم في موضع قيادة. كانت هذه المواهب تختص بعهد الرسل، ولكن الآن يوجد لدينا الكتاب المقدس كاملا والذي يؤيد رجل الله وخادم الله دون الحاجة إلى مواهب خارقة ليثبت رسالته أمام الناس. وهكذا وصل الإنجيل إلى السامرة وأحدث فرحا كبيرا هناك، والإنجيل أصلا هو عبارة عن أخبار سارة للجميع. الآن وبسبب نمو الكنيسة المتسارع فقد دخل عليها أشخاص ليسوا مؤمنين بالحقيقة، لهم مظهر الإيمان، لهم الاعتراف الشفوي، إلا أن قلوبهم لم تكن صادقة مع الرب. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا إنه شيء عظيم. كان هذا الرجل يعظم نفسه ليس إلا، وفي هذا الفرق بين عبيد إبليس وعبيد المسيح، إذ أن عبيد إبليس يعظمون أنفسهم، أما عبيد المسيح فيشهدون للمسيح. اعتقد الناس أن سيمون هذا كان كالآلهة، تماما كما ينخدع الكثيرون اليوم ببريق البدع والضلالات، إذ يوجد ميل غريزي في البشر للسير وراء من يظهر فيه شيئا من القوة أو الحكمة أو الكلام الفصيح، وذلك لشعورهم بحاجتهم إلى شيء أفضل مما عندهم. صديقي، أرجوك ألا تنخدع حتى ممن يمسكون كلمة الله ويكرزون بها. اذهب أولا إلى كلمة الله نفسها وافحصها بالتدقيق. لا تنظر إلى الإنسان ولا تحول أنظارك عن الرب، بل ثبتها عليه لتحصل على النظرة الحقيقية للوضع. ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح، اعتمدوا رجالا ونساء. كرز فيلبس بالإنجيل في السامرة، فأتى رجال ونساء كثيرون إلى المسيح، وحسب الظاهر أتى سيمون الساحر أيضا إلى الرب. بدا وكأنه مؤمن حقيقي أثناء الانتعاش الكبير الذي أتاه الله على السامرة تحت خدمة فيلبس، ولكنه لم يكن كذلك. مثله مثل الكثيرين في أيامنا هذه، فهم يؤمنون بالأدلة العقلية التي يقتنع بها العقل، وهذا الإيمان العقلي ليس من الضروري أن يكون صاحبه مرائيا، بل قد يحارب في سبيل الدفاع عما هو مقتنع به، ولكن لا توجد فيه حياة أو توبة، ولم يقبل كلمة الله التي تكشف له حالته المظلمة الخريبة. وسيمون أيضا نفسه آمن، ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. هناك من يظن أنه مؤمن لأنه يمتلك معرفة كل الأمور، ولكن علينا أن نفحص أنفسنا، هل نحن فعلا مؤمنون حقيقيون؟ يقول بولس: جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. إذن هذا الرجل ادعى أنه يعرف المسيح واعتمد، ولكن إيمانه لم يكن حقيقيا. نواصل القراءة في الفصل الثامن من سفر الأعمال ابتداء من العدد 14.
ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله، أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا، اللذين لما نزلا صليا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله، عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال: أطلب أنتما إلى الرب من أجلي، لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم إنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشرا قرى كثيرة للسامريين.
شكرا يا ميسون. عندما سمع الرسل عن أخبار خلاص النفوس في السامرة، أتوا ليتحققوا الأمر. لم تكن لديهم أي فكرة للتسلط فوق الجماعة، بل خدمة الجماعة وتعضيدها. وجدوا العديد من المؤمنين غير الحقيقيين الذين لم يعتمدوا بالروح القدس إلى جسد المسيح، ولم يسكنهم روح الله، لقد مروا فقط بطقوس فارغة. صديقي، المعمودية بالماء لن تجعل منك مسيحيا حقيقيا. حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس. الآن أصبحوا مؤمنين حقيقيين، وهذا السلطان أعطي للرسل فقط، وينبغي أن نفهم الأمور من منظورها التاريخي. فقد منح السلطان للرسل أن يفتتحوا الخدمة في كل مدينة، وهذا السلطان أعطي من الرب يسوع نفسه. وسنرى أن بولس سيذهب إلى الأمم بنفس التكليف والسلطان. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس، قدم لهما دراهم قائلا: أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. لقد كشف هذا المشهد المبارك الحالة الحقيقية لسيمون. لماذا أراد أن يدفع ثمن السلطان؟ لأنه كان مخادعا يهتم بمصلحته ولا علاقة له بالإيمان. من هنا نرى أن مشاكل الكنيسة كانت تحصل من الداخل أكثر منها من الخارج، من أولئك المدعين بأنهم مسيحيون حقيقيون، تماما كما تمت خيانة المسيح من الداخل من بين أتباعه ومن أبناء أمته. عندما رأى الشيطان أن الاضطهاد ينفع الكنيسة، استخدم حيلة أخرى وبدأ يشن هجومه من الداخل، مستخدما أناسا معترفين بشفاههم فقط أنهم مؤمنون. كان قد اندهش من المعجزات التي أجراها فيليبوس قبل مجيء الرسولين، كما أعجبه بعد حضورهما أن ينال كل من وضع عليه أيديهما عطية الروح القدس، وابتدأ مستخدما من الشيطان أن يطور تفكيره ليستفيد من ذلك ماديا. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. أترى مستمعي، قلبه لم يكن مستقيما مع الله، كان غير مؤمن البتة. فأجاب سيمون وقال: أطلبا أنتما إلى الرب من أجلي، لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. كان خائفا من النتائج فقط، ولم يطلب الخلاص. لم يكن لديه الشعور بالخجل من خطيته ضد الله وضد الروح القدس، ولم يوجد لديه اعتماد على نعمة الله المعلنة في موت ابنه. ولا نعرف ما إذا أتى هذا الإنسان إلى المسيح أم لا. ثم إنهما بعدما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشرا قرى كثيرة للسامريين. يبدأ الإنجيل رحلته إلى أقاصي الأرض. بدأ في القدس حيث أسس الرسل الكنيسة الأولى. بعد ذلك سنرى مركز الكنيسة ينتقل إلى أنطاكيا ثم إلى أفسس، فالإسكندرية، يلي ذلك روما. أما اليوم فلا أظن أنه يوجد مركز معين للكنيسة، إذ وصل الإنجيل إلى كل بقاع الأرض. كما وأعتقد أن أفضل الوسائل لنقل الإنجيل إلى أطراف الأرض هو الراديو، المذياع، وهو عامل مساعد للكنيسة حتى نصل برسالة الخلاص إلى العالم أجمع. صديقي، هل تتكلم بالأخبار المفرحة عن الفداء الذي بيسوع المسيح؟